أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. الكلام في المقام الثالث من مقامات البحث. عليكم السلام. وقد بين الشيخ الماتن قدس سره في هذا المقام ما حاصله، أن المرجحات تصنف إلى صنفين. الصنف الأول المرجحات المنصوصة، وتعني المزايا التي توجب أقربية أحد الخبرين على الآخر إلى الواقع والصدق، والتي قد صرح بها في لسان الروايات. الصنف الآخر المرجحات غير المنصوصة، وتعني العوامل التي توجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع، ولكنها لم ينص عليها في لسان الروايات، ولم يصرح بها في لسان الأخبار، من قبيل المنقول باللفظ بالإضافة إلى المنقول بالمعنى. فالحديث إذا نقل لفظا عليكم السلام يكون هذا أقرب إلى الواقع من ذلك الحديث الذي المعارض الذي نقل بالمعنى. فالمنقول باللفظ مرجح على المنقول، أو مرجح على المنقول بالمعنى. غاية الأمر أن هذا المرجح لم ينص ولم يصرح به في لسان الروايات. ثم وقع الكلام والبحث بين الأعلام في أنه لا بد من الاقتصار في مقام الترجيح على المرجحات المنصوصة، ولا يحق لنا التعدي إلى سائر المرجحات. أم أن التعدي إلى سائر المرجحات وإن لم تكن منصوصة جائز أيضا، أم أن التعدي أصولا واجب، وأنه لا بد من التعدي إلى جميع المرجحات، ولا يحق لنا الاكتفاء والاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة؟ علامة استفهام. في المسألة عموما نظريتان. النظرية الأولى نظرية جمهور الأخباريين القائلة بأنه لا بد من الاكتفاء بالمرجحات المنصوصة ولا يحق التعدي منها إلى سائر المرجحات. النظرية الأخرى عليكم السلام نظرية جمهور الأصوليين القائلة بأن الاكتفاء بالمرجحات المنصوصة غير واجب بل غير جائز وإنما يحق لنا الترجيح بمطلق المرجحات والمزايا التي توجب رجحان أحد الطرفين على الآخر والتي تكون سببا لقوة الظن في طرف. هذان رأيان واتجاهان في المسألة. اختار الشيخ الأعظم قدس سره النظرية الثانية الاتجاه الثاني، فلذا عنون بحثه قدس سره بقوله المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يعني أن التعدي واجب. النظرية الثانية هكذا قالت بأن الاكتفاء بالمرجحات المنصوصة غير واجب بل غير جائز. غير واجب خوف في قبال من النظرية الأولى اللي هم يقولون شنو؟ يجب الاكتفاء، يجب الاقتصار، لكن بعدين ماذا؟ ترقوا بل غير جائز. لذا الشيخ رحمه الله عنوان في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. بلي أحسنتم شيخنا، في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. ثم بعد ذلك أفاد قدس سره بقوله فنقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار. الآن راح يبدأ قدس سره يبدأ ببيان المرجحات التي نص عليها في الأخبار. قال حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار. الآن خبر أن أحسنتم شيخنا، خبر أن يأتي في السطر الرابع هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ. خبر أن يأتي في السطر الرابع. الآن بين خطين يبين رحمه الله أنه نغض الطرف ونقطع النظر عن مسألتين، عن مطلبين. قال بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، أولا بعد غض النظر عن مسألة الجمع العرفي، عن مسألة الجمع العرفي المقبول. لماذا؟ لماذا لابد أن نطرح هذه المسألة أو نغض النظر عن هذه المسألة ثم نتحول علما إلى المرجحات المنصوصة؟ وذلك باعتبار أن هذا النحو من الجمع ترجيح في الدلالة. هذا النحو من الجمع ترجيح في الدلالة، وقد بين سابقا وسيأتي إن شاء الله لاحقا مفصلا في المقام الرابع، يأتي أن الترجيح الدلالي والجمع الدلالي مقدم على جميع وجوه الترجيح والتخيير. الجمع الدلالي مقدم على جميع وجوه الترجيح والتخيير. غاية الأمر أن الجمع لا بد أن يكون مقبولا، يعني لا بد أن يكون مقبولا عند العرف والعقلاء. فهذا النحو من الجمع مقدم على جميع وجوه الترجيح والتخيير، من قبيل الجمع بين الظاهر والنص، من قبيل الجمع بين الظاهر والأظهار. إذا قال بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول، تقديم على من؟ على الطرح. إذا قدرنا نجمع دلاليا بعد هذا مقدم على شنو؟ على الطرح، لأنه في مقام الترجيح هناك طرح أم لا؟ بلي، بالنتيجة أكو طرح لأحد الخبرين، يعني أكو طرح للمرجوح وأكو تقديم للراجح. فإذا أمكننا الجمع دلاليا عرفيا جمعا مقبولا، فعند ذلك هذا الجمع راح يكون مقدما على من؟ حتى على الترجيح. والأمر الآخر أو المسألة الأخرى التي لا بد أن نغض النظر عنها، مسألة الترجيح بصفات الراوي الذي ذكر في المقبولة. وبعد ما ذكرنا، يعني وبعد غض النظر عن مسألة الترجيح بصفات الراوي التي ذكرت في المقبولة، هذا ليش؟ لماذا؟ وذلك باعتبار أن الترجيح بالصفات الذي قدم في مقبولة ابن حنظلة على سائر المرجحات، باعتبار أن الترجيح بالصفات الذي قدم في المقبول على سائر المرجحات إنما يرتبط في الحقيقة بتعارض الحكمين والقاضيين، ولا ربط له بتعارض الخبرين الذي هو مورد بحثنا. فلا بد والحالة هذه من غض النظر عن هذه المسألة، مسألة الترجيح بصفات الراوي. لذا قال وبعدما ذكرنا، يعني وبعد الفراغ، وبعد الفراغ عما ذكرنا من أن الترجيح بالصفات بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين، يعني بين الحاكمين بين القاضيين، مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما. الآن خبر أن حاصلة، اعلم أن حاصل ما يستفاد. الآن بعد غض النظر عن منه، عن مسألة الجمع العرفي، وبعد غض النظر عن مسألة الترجيح بصفات الراوي، تصل النوبة لمن؟ تصل النوبة إلى المرجحات التي تستفاد من الأخبار، تستفاد من النصوص، وهي أربع عوامل. يعني حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار أربع مرجحات، أربع عوامل. المرجح الأول، العامل الأول، قال هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ. هذا الترجيح بين في المقبولة وكذلك في المرفوعة، هم في المقبولة وهم في المرفوعة. المرجح الثاني، العامل الثاني، قال ثم بالأعدلية والأوثقية، الذي بين هذويا في المرفوعة، أعدلهما وأوثقهما. هذا الترجيح، هذا العامل بين في المرفوعة. ثلاثة، العامل الثالث، قال ثم بموافقة ومخالفة العامة، الذي بين في المقبولة والمرفوعة وسائر الأخبار العلاجية.
العدلية والوثقية شيء واحد؟
لا، هو أخوة يختلف. يعني إذا نريد ندقق في مجال المسالك الرجالية، لا، يعني الذي يرى بالعادل مسلك العدالة، واللي يرى بالوثاقة هذا مسلك آخر، مسلك الوثاقة. ولكن في الرواية بحسب الظاهر لم ينظر إلى هذا، فأنه أعدل أوثق، لذاك صار عطف بالواو، إن أعدلهما وأوثقهما.
هذا كلام يتكلم باعتبار على الحديث نفسه، يعني على الدلالة، ما على إشارة السند.
إي بلي، نعم.
السند ميزنا.
يعني بحسب الظاهر هكذا، وإلا هو في حد نفسهما لا ترادف بينهما. لكن هنا قضية السند شيخنا، مو الدلالة.
إذا على السند يصير اختلاف.
اي هو هذا اللي يعني بينت.
اي بس إذا الدلالة يكون ترادف حسب ما هو.
لا، هو هنا بعد المرجحات، المرجحات سندية، لأن كل علاقة بعد بالسند. أي بلي، فلذا أي فأعدلهما وأوثقهما. فإذا نجي إلى قضية المسالك الرجالية، فالعدالة غير الوثاقة. مسلك العدالة هذا مسلك مستقل في حد نفسه، مسلك الوثاقة مسلك آخر، مسلك ثاني في المسألة.
إلا كان مثلا نفسه هو المسلك من بعد التقسيم، هو ما لاحظ التقسيم، وأجل نبغى التقسيم ومشروع،
واللي
قبل التقسيم
جايب يعني. لا، هو التعبير هذا الأعدلي والأوثقية ورد في الرواية في المرفوعة، أعدلهما وأوثقهما. فهو يبين، يقول حاصل ما يستفاد من مجموع النصوص ذن المرجحات. الأول الترجيح بالشهرة والشذوذ، ثانيا الترجيح بمن بالأعدلية والأوثقية اللي هذا مذكور وين في المرفوعة. العامل الثالث، المرجح الثالث، الترجيح بالموافقة، بموافقة ومخالفة العامة. الرابع، العامل الرابع، ثم بمخالفة ميل الحكام والسلاطين والقضاة، وهذا بين في المقبولة، وهذا بين في المقبولة. يبقى هنا الترجيح بالأحدث تاريخا. يبقى واحد، الترجيح بالأحدث تاريخا. اثنين، الترجيح بالنسخ.
غير المنصوصة؟
لا، ساب خدمتكم. لا، لأن كلهم مذكورة في الأخبار العلاجية بالمنصوصة. يبقى واحد، الترجيح بالأحدث تاريخا. اثنين، الترجيح بالنسخ. ثلاثة، الترجيح بموافقة ومخالفة الكتاب والسنة. أربعة، الترجيح بموافقة الأصل. فإن هذه العوامل والمزايا قد ذكر وقد تعرض لها في الأخبار العلاجية، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يتعرض لها في هذا المقام، المقام الثالث. أما الترجيح بالأحدث تأريخا فباعتبار إعراض الأصحاب عن ذلك كما بينا ذلك فيما سبق. الأحدث تأريخا أعرض الأصحاب عن الترجيح به. وأما الترجيح بالنسخ فلأنه مردود كما بين ذلك مفصلا في الموضع الرابع من المواضع الخمسة التي تقدم الكلام فيها. ثلاثة، وأما مسألة الترجيح بموافقة ومخالفة الكتاب والسنة القطعية فإنها وإن ذكرت في الأخبار العلاجية إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره يرى أنها ليست صرف مرجح، بل هي أقرب إلى المعاضد. ليست يعني المسألة، إذا نقول ترجيح بالموافقة والمخالفة للكتاب فهو ليس صرف ترجيح أو صرف مرجح، وإنما هو معاضد. بيان ذلك أن المرجح يطلق على أمر لم يكن له في نفسه استقلالية، لم يكن له في نفسه استقلالية، وإنما هو محض ومجرد مرجح لأحد الخبرين على الآخر. يعني مصطلح المرجح، عنوان المرجح يطلق على من؟ على الأمر الذي شنو؟ في حد نفسه ما إلى استقلال، يعني لم يصلح أن يكون دليلا، وإنما هو مجرد مرجح لأحد الخبرين على الآخر. بينما المعاضد يطلق على أمر في نفسه يصلح مستقلا دليلا على الحكم، مضافا إلى أنه موجب لمزية حديث، فمضافا إلى ذلك العمل أعني أنه موجب لمزية حديث، مضافا لذلك يصلح في نفسه دليلا على الحكم، بحيث لولا المعارض لعمل به، لولا المعارض لعمل به. ومسألة موافقة ومخالفة الكتاب والسنة من هذا القبيل، أي من قبيل المعاضد، مو من قبيل شنو صرفه مرجح، من هذا القبيل. فإن شلون من هذا القبيل معاضد؟ فإن موافق الكتاب، يعني الخبر اللي هو موافق، فإن الموافق للكتاب أو السنة القطعية معتضد بدليل قطعي ولا ريب في وجوب الأخذ به. موافق الكتاب أو موافق السنة معتضد بمن؟ بدليل قطعي. ما هو الدليل القطعي؟ يعني قطعي الصدور، لأن القرآن ماذا؟ قطعي الصدور. زين، السنة القطعية شنو؟ المتواترة، أيضا قطعية الصدور. زين، فعندك خبر سين وعندك خبر صاد. خبر صاد مخالف، خبر سين موافق للكتاب، موافق للسنة القطعية. هذا الموافق يقول بالحقيقة هو مو صرف مرجح، لا، وإنما هو معاضد، يعني معتضد بمن؟ بقطعي الصدور، معتضد بمن؟ بدليل قطعي. فهذا هو في نفسه بعد شنو؟ يصلح أن يكون دليلا لو ما يصلح؟ هذا الحديث سين هو بعد في نفسه يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي من تستدل عليه بمن تستدل بهذا الحديث سين، هذا مضاف إلى شغله. شنو شغله؟ عمله مضاف إلى أنه يوجب مزية حديث سين على منه؟ الحديث صاد. مضاف إلى ذاك الشغل أنه لا يصلح في نفسه دليلا على الحكم. فبالتالي نقول ما دليلنا على الحكم الكذائي؟ الحديث سين. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول موافقة الكتاب والسنة القطعية هذا من جعل محض مرجح صرف مرجح، لا، هذا أقرب إلى المعاضد. وهكذا رقم أربعة، وهكذا الكلام في مسألة الترجيح بموافقة الأصل. وقلنا أربع أمور بقت، الترجيح بمن؟ بالأحدث تاريخا، قلنا هذا أعرض الأصحاب عنه. الترجيح بالنسخ، قلنا هذا مردود. الترجيح بموافقة ومخالفة الكتاب والسنة اللي عرفنا حاله أربعة شنو. وهكذا الترجيح بموافقة أصل من الأصول العملية. فلو كان حديثان متعارضين وكان أحدهما موافقا للأصل العملي كالبراءة مثلا والآخر مخالفا للأصل، فهنا ذهب جمع إلى أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، وعندها فيرجع إلى الأصل العملي، فالأصل يتلقى بعنوان أنه مرجع، بينما ذهب جمع غفير وهم مشهور المتقدمين إلى أن الأصل مرجحون لا مرجعون، إلى أن الأصل مرجح لأحد الخبرين لا مرجعون. وبناء على هذا فأيضا موافقة الأصل ليست صرف مرجحين، إيه، وأكو قول يقول أنها شنو؟ مرجع. أكو قول يقول أنه مرجع مو مرجح. فموافقة الأصل ما أقدر أنا أقول هذا الصرف مرجحين. فأيضا موافقة الأصل ليست صرف مرجحين بل معاضد، إذ ليش معاضد؟ إذ لولا المتعارضين لعملنا بالأصل. إذ لولا المتعارضين لعملنا بالأصل. الآن بعد التعارض، الآن بعد التعارض أيضا يعمل بالأصل، إما بعنوان المرجح أو بعنوان المرجعي بعد التساقط. فتحصل، فإذا المرجح الذي يكون صرف مرجح ويكون منصوصا في الروايات عبارة عن أربع عوامل، ذن اللي ذكره الشيخ رحمه الله: الترجيح بالشهرة والشذوذ، الترجيح بالأعدلية والأوثقية، الترجيح بموافقة ومخالفة العامة، الترجيح بموافقة ميل الترجيح بمخالفة ميل الحكام والسلاطين. نذنيك الأربعة الأخرى عرفنا الحالة فيها، لو أكو إعراض، لو مردود، لو لا مو صرف مرجحين وإنما معاضد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا نقطة
ميل الحكام مخالفة العامة،
مخالفة العامة يعني هناك الرأي السائد لأصل المذهب، لأن هذا مخالفة الميل الحكام بين وين في المقبولة، في غير المقبولة لا، لم يتعرض لذلك. الفرق هكذا: مرة احنا نريد نخالف نفس منه مذهب أبي حنيفة، هذا اللي يقول عنه مخالفة العامة أو موافقة العامة، ومرة أخرى لا، ما نعرف حين رأي المذهب شنو، المذاهب ما شنو رأيهم، وإنما سلاطين حكام قضاة ماذا عندهم فد آراء، عندهم فد أذواق، يعني ها لم يعني مو بالضرورة أن نشخص المذهب ماذا، حتى أن بعضهم أزد من هذا، بعض القضاة والحكام اللي ذول على الميولات والمادة وأمثال ذلك، في واقعة تلقاه يفتي على مذهب أبي حنيفة، في واقعة أخرى تلقاه على مالك، في واقعة ثالثة تلقاه على الشافعية، فماكو هناك مذهب. فإحنا الرواية من تقول موافقة العامة يعني المذهب، نقطع بأن مذهب أبي حنيفة كذا، فنشوف هذا هاي الرواية الحكم بيها شنو، وافق مذهب أبي حنيفة، فهذا شنو انتركه، وذاك الخبر الآخر اللي خالف هذا المذهب ناخذ به. فقضية مخالفة الميول، ميول الحكام، هذا تبين في المقبولة قلنا فقط، وهذا أيضا يكون نحو مرجح لهذا الخبر على الخبر الآخر.
اختلاف المتنازعين،
يكون متنازعين من الشوافع ويحكمون قبل الحديث
أو من المالكية،
فهذا راح يصير فشي مرجح سيدنا، لأن المعاضد يحتاج أن يكون معاضدا علما لدليل قطعي، شلون قضية الموافقة والمخالف للكتاب والسنة، هناك معاضد يعني هو في نفسه يكون دليل، أما الآن مخالفة ميل الحكام في نفسها تصلح دليل عن الحكم؟ لا، ما تصلح. قلنا المرجح يطلق على منه، على أمر لا تكون له في نفسه استقلالية، مجرد محض مرجحين، إيش عنوان مرجح هذا على ذاك، أما يصلح دليل عن الحكم؟ لا ما يصلح. قال: وأما الترجيح، الشيخ رحمه الله في المتن ما تعرض للرقم واحد واثنين، يعني الترجيح بالأحدث تاريخا والترجيح بالنسخ، قال: وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد وليس صرف مرجح. من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور. ما هو قطعي الصدور؟ هو الكتاب المجيد والسنة القطعية، ولا إشكال في وجوب الأخذ به، يعني يصلح في نفسه دليلا على الحكم. وكذا رقم 4 الترجيح بموافقة أصل من الأصول العملية. هاي الموافقة أو الترجيح بموافقة الأصل أيضا لا يعد صرف مرجح بل معاضدا. ولأجل ما ذكر، أي ما ذكر من استفادة ذلك المقدار، يعني مو كل المرجحات المنصوصة معناتها ماذا نأخذ بها ونتفاعل معها ونتعاطى معها عمليا وفي مقام الإثبات وفي مقام الدلالة، لا، وإنما أكون مقدار نستفيد من الشيخ الأعظم 4. الآن يذكر الشيخ الكليني كلام الشيخ الكليني رحمه الله، يقول ولأجل ما ذكر، يعني ما ذكر من استفادة ذلك المقدار من مجموع الأخبار، لأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقام الترجيح عندما بين المرجحات المنصوصة في الديباجة الكافي، يعني في المقدمة في الديباجة عندما تعرض للمرجحات المنصوصة، لا ما ذكر إلا شنو؟ قال سوى ما ذكر، يعني سوى 3 هم ذكر فد مقدار ما ذكر كلهن. هذا يعني الشيخ رحمه الله هذا المقدار يذكر من الشاهد، يعني كلام الشيخ الكليني ذكر الشاهد على مطلبه، يعني مو جميع المرجحات المنصوصة إلا ما شنو إنما يتفاعل بها عمليا في مقام العملي في مقام الدلالة، لو إنما مقدار منها. زين، هذا المقدار المستفاد من الأخبار عندكم شيخ أعظم كم؟ قال 4. عند الشيخ الكليني 3. خلينا نشوف الثلاثة شنو عند الشيخ الكليني. قال سوى ما ذكر فقال، هذا النص كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم السلام. شنو لا يسع أحدا تمييز شيء برأيه؟ هاي برأيه متعلق بما بالتمييز بالمصدر تمييز، يعني ما نقدر احنا برأينا نميز بين الأخبار المختلفة بين الأخبار المتعارضة. يا أخبار متعارضة اللي جاي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، لا، بالرأي ما ممكن إلا على شنو؟ إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله، مراد من عالم المعصوم الإمام المعصوم بقوله أعرضوها، في المصدر هكذا أعرضوها، يعني أعرضوا هاي الأخبار المتعارضة، يعني أنتم مو بكيفكم تشتغلون فيها بآرائكم وما ارتآه مزاجكم وميلكم ورأيكم، لا، وإنما أعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه. وقوله عليه السلام، يعني إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله ذاك وبقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، هاي 2 3. وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه، يعني المشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إيش قد ذكر شيخ الكليني؟ 3 مرجحات: الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة القوم، الترجيح بمن؟ بالشهرة والشذوذ. زين. ثم قال الشيخ الكليني: ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، يعني إلا المقدار القليل، لأنه روايتان متعارضتان، إحداهما موافقة علما للقوم والأخرى مخالفة. هنا الموافقة والمخالفة للعامة، شنو المراد منها كما سيأتي إن شاء الله؟ الشيخ الأعظم بعدين يقف عند هذه العبارة، عبارة الشيخ الكليني، أنه شنو مراد الشيخ الكليني؟ المراد من الموافقة والمخالفة للعامة عصر الصدور، زمن الصدور، يعني زمن صدور الرواية، يعني بهذا ذاك الزمن اللي صدرت الرواية من المعصوم، هاي الرواية تكون هي لو موافقة لرأي العامة لو مخالفة. هذا الأمر سهل؟ هذا الأمر بحاجة إلى مؤنة زائدة، إلى كفي، إلى مشقة، إلى مزيد بحث، مزيد تحقيق. لذلك ذكرت يعني في خدمتكم في بعض الدروس السابقة أنه مو رأسا نجي نقول أنه هذا الحديث موافق للعامة، لا العفو، إن رأسا نحمل الحديث على أنه شنو، على أنه صدر تقية. هذا حمل الحديث على التقية هذا مو سهل، هذا يحتاج إلى بحث عميق، أنه كنت ترجع علما، ترجع إلى هذه الرواية وتشوف زمن صدورها من يا معصوم، خب عرفنا هذا من يا معصوم، ثم بعد ذلك تقرأ تاريخ ذلك المعصوم، ذلك العصر اللي عاش المعصوم، أنه المذهب اللي كان رائج عند الحكام يا مذهب، كنت انتبه للتاريخ وتبحث في التاريخ وتقع على المنو، على الرأي الذي كان سائدا في ذلك العصر، في عصر الإمام الصادق مثلا، أو الإمام الباقر مثلا، أو الإمام الهادي مثلا، وبعد ذلك كنت تبحث في مصادر متعددة أنه شنو كان رأيهم، الرأي لعله أكو رأيان، لعله أكو ثلاث مدارس، لعلك أربع مدارس، وكن تشخصهن وتشوف أن هذا الرأي اللي أصدره المعصوم موافق إلي رأي، أنه موافق لهذه الآراء لو مو موافق. إذن هذا يحتاج إلى بحث عميق لو لا. لذلك الشيخ الكليني يقول لا نعرف من جميع ذاك إلا أقله، بعض الموارد يقول إحنا توفقنا إلها، أما كثير من الموارد لا، لم نعلم ذلك. زين، شو نسوي شيخنا الكليني؟ قال ولا نجد شيئا، يعني طريقة سبيلا، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، إشارة لمن؟ إلى التوقف فارزة، وقبولي، قبولي عطف، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من قبولي، من قبولي، قبولي عطف عليه من على ردي، حرف الجر من هنا تجي، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من قبولي ما وسع أو ما وسع من الأمر فيه، بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، إشارة لمن؟ إلى التخير. انتهى كلام الشيخ الكليني. ثم بعد ذلك يقف الشيخ الأعظم قدس سره حول كلمات الشيخ الكليني قدس سره، مبينا في ذلك نكات ثلاثة. النكتة الأولى: لماذا لم يتعرض المرحوم الكليني قدس سره إلى الترجيح بصفات الراوي؟ ليش ما تعرض؟ لماذا لم يتعرض المرحوم الكليني طاب ثراه في كلامه أو في مقام الترجيح، لم يتعرض للترجيح بصفات الراوي؟ للإجابة على هذا السؤال هناك عدة أجوبة ذكر الشيخ الأعظم قدس سره، جوابين. الجواب الأول ما أجاب به هو قدس سره، قال ولعله، أي ولعل الشيخ الكليني ترك الترجيح بصفات الراوي أي بالأعدلية والأوثقية. لماذا؟ لأن الترجيح بذلك كان أمرا مرتكزا في أذهان العقلاء، قال لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج علما إلى التوقيف، يعني إلى البيان. زين، بيان الأخبار لها علما إرشادي، وبيان الأخبار لهذه الصفات إنما هو إرشادي، يعني إرشاد إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء. نظير منه، نظير الجمع العرفي المقبول. الجمع العرفي المقبول ماذا؟ أمر مرتكز، لذلك ما يحتاج إلى البيان، لا يحتاج لمن إلى البيان. هذا أمر كان مرتكز في أذهان العقلاء، في أذهان المستعملين، أنه أنا أقدم النص على الظاهر، أقدم الأظهر على من؟ على الظاهر. فكذلك الترجيح بصفات الراوي كان أمرا مرتكزا في أذهان العقلاء، وبيان الأخبار لهذه الصفات إنما هو إرشادي، فلذلك ما يحتاج إلى البيان، فلم يبينه الشيخ الكليني. هذا الجواب الأول. الجواب الآخر قال وحكي عن بعض الأخباريين، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.